بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
الله يسعدك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنه الخاطب النظرة الشرعية بصير يشوف شعر اللي بده يخطبها، أو شو حدود النظرة الشرعية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، أنا أبوي الله يرحمه توفى في السعودية، وعمي توفى في السعودية، وإلي عم توفى في الأردن. سؤالي إنه في بيت الأجر كان يحكوا إنه طينته، يعني بتوفى في المكان اللي الواحد لما يتوفى في المكان بكون طينته إشي زي هيك، فاهم علي؟
إيه نعم.
واضح؟
نعم.
إنه صح يعني هذا الحكي ولا لا؟ ولا
إن شاء الله أختي أسمع.
الله يسعدك.
مرحبا. أهلا وسهلا. أم خديجة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، أنا من الجزائر، أنا مريضة وزوجي مريض ولا يعمل، أطلب من أصحاب الخير مساعدة. زوجي لا يعمل، وأنا عمل عملية لرأسي، وزوجي عمل عملية لظهره، ولا مساعدة من المحسنين.
الله شفاك الله وعافاك، وصلى الله تعالى أن ييسر لك من يعينك. أختي الفاضل، طبعا هذا برنامج فتاوى، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر من يسمع صوتك ويعني يساعدكم. بارك الله فيك يا أبا نذير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا أبا نذير.
من فضلك لدي 6 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، أعمل في أشواط 3 أول يكون في طواف قدم فقط أو في أي طواف؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، إذا اتباع هو يكون طواف قدم، وهل هذا كشف كتف يمين يكون في أشواط 3 أولى أو في أشواط 7؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، شيء ما فهمته، إن السعي لا يكون إلى بعد طواف شرعي، ولكن دخل محرم طواف وداع مع طواف إفاضة، وما يسعى لأنه ما طاف بالبيت، كيف يكون سعيه؟ هل يسعى بعد هذا طواف أخير؟ وهل يجوز له أن يسعى قبل طواف إفاضة يوم عيد أو في أيام تشريق؟ من فضلك توضيح.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، أفترض ترك محرم واجبات من واجبات الحج متعامدا، ما هي الفدية؟ أيضا يرتكب محظورا من محظورات الإحرام متعامد، ما هي الفدية؟ هل لها ترتيب أو اختيار؟ هذا افترض، أنا أريد العلم فقط.
إن شاء الله.
سؤال خامس، ما معنى مشعر حرام في مزدلفة؟ ماذا يعمل محرم فيه؟ وهل هذا مكان اسم من أسماء مزدلفة؟
إن شاء الله.
سؤال سادس، إنسان جالسا في سيارة ويقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة، هل يسجد؟ ولو سجد ما هي كيفية؟ هل واضح شيخ؟
نعم نعم يا أبا نذير واضح.
كم تعلم؟ لا أحسن اللغة العربية جدا.
إن شاء الله إن شاء الله تتقنها بالتمام إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبا نذير.
شكرا جزيلا.
عفوا. طيب الأخت أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل بالنسبة للنظرة الشرعية للحاطب، ما هي الحدود التي ينظر فيها إلى المخطوبة؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للنظرة الشرعية سنة من سنن النكاح، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله وأيضا في أحاديث أخرى أمره بأن ينظر، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال لأحد الصحابة قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. ولذلك يسن للخاطب الذي عزم على التقدم إلى امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها والاقتران بها. واختلف العلماء في حدود وضوابط الرؤية، فبعض العلماء قالوا يقتصر على رؤية الوجه والكفين، قالوا لأن الوجه هو مجمع المحاسن والكفان يعني يدلان على الخصوبة، خصوبة البدن بالنسبة للمرأة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخاطب له أن ينظر إلى يعني ما هو أكثر من ذلك، ومن جملة ذلك عفوا قالوا الشعر، قالوا يجوز له أن ينظر إلى شعرها لأن الشعر مقصود، وبعض العلماء قالوا لو نظر إلى رقبتها مثلا وإلى قدميها لا حرج في ذلك. عموما كل ما يدعو ويرغب في نكاحها يجوز للشخص أن ينظر إليها، بما جرت العادة أن تظهر فيه المرأة مثل الوجه والكفين والشعر ومثلا القدمين أيضا بهذه الحدود ولا يتجاوز ذلك. وأهم شيء أن تعلم البنت وأهل البنت بأن هذا الخاطب صادق وليس بكاذب، وهذا الخاطب راغب وليس بلعاب، واضح؟ يعني لا يسمحون له إلا بعد أن يغلب على ظنهم أو يعتقدون بأنه فعلا يريد الاقتران بهذه البنية. أسماء من الأردن تقول والدي وعمي توفيا في السعودية، وتقول عمي الآخر في الأردن، سمعت بأن كل واحد مات في المكان الذي قبضت منه أو فيه طينته، هل هذا صحيح؟ أختي أسماء بارك الله فيك، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدفن الإنسان في المكان الذي قبضت منه طينته، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قبض من الأرض جميعها قبضة وخلق منها آدم، يعني من تراب الأرض وخلق منها آدم عليه السلام، ثم نفخ فيه من روحه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيعني يظهر في الناس الأحمر والأصفر والأسود والأبيض، فألوان الناس هذه راجعة لطبيعة الطين التي خلق منها. وكذلك الإنسان يموت في المكان الذي قبض أو قبض الله عز وجل منه طينته، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو نذير من فرنسا يسأل عن الرمل في الطواف، يقول هل هو في طواف القدوم وهل هو في الأشواط الثلاثة فقط؟ أبو نذير بارك الله فيك، طبعا إخواني وأخواتي الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، هذا معنى الرمل، هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يسمى رمل، وهو سنة من سنن طواف القدوم فقط في الأشواط الثلاثة وليس في الأشواط السبعة. ففي الأشواط الثلاثة الأولى يرمل الطائف إن استطاع وتيسر له، أما إذا لم يستطع ولم يتيسر كزحام شديد حول الكعبة فيسقط عنه ولله الحمد والمنة. أبو نذير من فرنسا يسأل عن الاطباع، يقول هل هو في طواف القدوم وهل هو في الأشواط الثلاثة فقط؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للاطباع وهو جعل الرداء تحت العاتق الأيمن وإلقاء طرف الرداء على العاتق الأيسر، هذا سنة في طواف القدوم في الأشواط السبعة. الاطباع للرجال سنة في طواف القدوم فقط، في العمرة مثلا أو في طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن في الأشواط السبعة، فإذا انتهى من الأشواط السبعة رد الرداء على كتفيه ولذلك نشاهد خطأ كبير عند كثير من المعتمرين والحجاج أنهم بعدما ينتهون من الطواف يبقون مطبعين، وهذا غلط يا إخواني، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يصلي وليس على عاتقه شيء، نهى كما في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي المصلي وليس على عاتقه وفي لفظ عاتقيه شيء، ولذلك بمجرد أن تنتهي من الطواف تقوم وترد الرداء على منكبيك، منكبيك، هذا هو، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو نذير يسأل يقول في شيء فقرأته ولم أفهمه بأن السعي لا يكون إلا بعد طواف شرعي، وسأل عن طواف الإفاضة وسأل عن السعي بعد ذلك، يريد توضيح. يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمرة معروف بأن السعي يأتي بعد الطواف، السعي يأتي بعد الطواف، هذا في العمرة، وكذلك طبعا العمرة المنفردة وعمرة التمتع، اللي ذهب إلى الحج بنسك التمتع يأتي بعمرة أولا، فيطوف حول البيت 7 أشواط ثم يسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة 7 أشواط، هذا في الإجمال. طبعا بالنسبة للقارن والمفرد، القارن والمفرد، الطواف الواجب عليهما هو يوم العيد، طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وليس طواف القدوم، طواف الإفاضة وطواف الزيارة. طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، بمعنى أن من حج حجا مفردا أو حجا قارنا، لا يجب عليه أن يطوف أول ما يدخل مكة. لماذا؟ لأن الطواف يكون يوم العيد، هذا طواف الركن. أما إذا أحب أن يطوف هذا يسمى سنة، يسمى طواف طواف القدوم وهو سنة. طيب هل يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم؟ قولان لأهل العلم، والراجح من قول أهل العلم جواز ذلك. لماذا؟ هذا الذي أنت قلت ما فهمته، لأنه بعد طواف شرعي، بعد طواف شرعي، فإذا أحب المفرد أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم له ذلك، فيبقى عليه فقط طواف الإفاضة، وإذا أحب القارن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم فله ذلك، ويبقى عليه فقط طواف الإفاضة. بارك الله فيك. طيب تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي استفسار بالنسبة للحج، إذا المرأة حاضت يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، هل عليها شيء؟ هل هيكون عليها شيء بالنسبة لطواف الوداع؟ هو إيش حكمه؟ وهل ممكن أنه تقدمه وتساويه بيوم عرفة ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. مع عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفعنا بعلمك يا فضيلة الشيخ.
آمين.
فضيلة الشيخ عندي استفسار وألتمس منكم النصيحة.
تفضل.
ما قولك في الضيقة الدائمة؟ يعني ولله الحمد ومنا لا يزكى على الله أحد، لكن يعني ملتزمين بالصلاة، أعمال الخير على قد ما نقدر، وماشي على توصيات فضيلتكم بالخبيئة، لكن تجيني الضيقة كل فترة وفترة، والآن في الفترة الأخيرة بشكل يعني مستمر، وذكريات قديمة مؤلمة دائما تستحضرني، فإيش نصيحتك لي؟ مع العلم قيام الليل الحمد لله، يعني من فضل رب العالمين أمور كثيرة إن شاء الله، أسأل الله القبول
يا رب إن شاء الله.
أمان.
مرحبا أختي. أبو زايد.
أي نعم.
تفضل أبو زايد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله وسدد الله خطاكم أخي الكريم.
آمين.
أخي الكريم، أنا حدثت لي أمور كثيرة وتعرضت للظلم كثير، وأنا محب للخير من يوم عرفت نفسي على الحياة هذه على وجه الأرض، يعني دائما إنسان عاطفي وبحب الخير وكل أعمالي فيها التقرب إلى الله عز وجل. والحمد لله منهي نفسي عن أشياء لا تغضب الله ولا سمح الله. أخي الكريم، أنا كنت عندك، أنا كنت في المملكة العربية السعودية وكنت أمارس التجارة، الحياة الطبيعية، إنسان مسالم الحمد لله من فضل الله عز وجل. عمري ما أديت أي مخلوق ولا أخذت مال أحد ولا مشيت بالأشياء التي تغضب الله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد. سخرت نفسي إلى الأعمال الخير دائما. في فترة من الفترات فضيلة الشيخ اتعرض كنت أشوف ناس يتابعوني وأنا بمارس رحلاتي، يعني تجارة من منطقة إلى أخرى، لا لي اشتراك مثلا، تقول لا لي بناس سيئين ولا لي بدخلات ولا لي بخرقات. المهم أخي الكريم، أجت واحدة بتتصل علي إلى عبر التلفون، خذت رقمي ما أدري من الشلة هذه أو ما أدري منين، فاتصلت علي بتقول لي تعالى إلى البيت، أريدك توصل لي بضاعتك للبيت. ومن هذا بتلح علي في أمور، أنا إنسان حليم والله كرمني بكرامات كبيرة كثيرة جدا، وعمري ما دخلت أي بيت من البيوت الحمد لله، لأن عندنا أعراض ولذلك بنحافظ على حدود الله عز وجل. ألحت علي بكل ما تملك، قلت لها أنا لا أستطيع أني أدخل بيوت الناس أختي العزيزة، إذا كان تريدين البضاعة مني فاستطعتي أقابلك في مركز فلان في الرياض. فقالت لي ما ليش أنت خايف؟ قلت نعم أنا خايف، بس خايف من الله سبحانه وتعالى. وقابلتني في مركز المول اللي أصبت عليها، ولما شافتني أخي العزيز شافتني وشافت أسلوبي إنه كله بمرضي الله عز وجل، فوالله نزلت دموعها، ولم أشوف أنها دموعها، ولكن رفعها ومسح دموعها أمام عيني. قال شلون أنت ملك ولا أنت بني آدم ولا شو؟ لأن هي كان نيتها على سنة تستدرجني وفيها معها وراها ناس، هذا اللي فضح لي بالنهاية.
طيب.
المهم قال أنا آسف ومن الكلام. وبعدها أخي العزيزة برضه واحدة ثانية بنفس الطريقة.
طيب.
بنفس الطريقة يبغوا يبتلوني بنفس الطريقة.
طيب.
اثنين أخي العزيزة.
تختصر لي بس الموضوع جزاك الله خير، لأن في مكالمات دولية كثيرة أبو زايد.
نعم.
عطني 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 الزبدة، ماذا تريد يعني من اتصالك؟ ما هو السؤال؟
السؤال أخي الكريم، لأني تعرضت للظلم كبير وكثير، هل ممكن أخذ رقمك تحت الهواء وبأشرح لك؟
طيب.
حتى تابعوني إلى الأردن.
طيب.
دخلوا بيتي أخي الكريم في ظل غيابي.
طيب. أبو زايد تسمح لي بس، فيه رقم عندي، رقم الواتس أب الآن، المخرج يساعدنا ويضع على الشاشة، اكتب يعني قصتك كامل على الواتساب وان شاء الله انا بتواصل معك، وابشر بخير، ابشر بخير، والحمد لله الذي جعلك مظلوم ولم يجعلك ظالم، ابشر بخير يا ابو زايد. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله فيكم. ابو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسال، يقول انا اريد ان افترض بعض الاشياء، يقول مثلا اذا كان شخص محرم ترك واجبا من الواجبات عامدا متعمدا، او وقع في محظور من المحظورات مثلا، ما هي الفديه؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لأركان الحج أربعة، هذه لا تسقط لا عمدا ولا نسيانا: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه أربعة أركان ما تسقط هذه. بالنسبة للواجبات كثيرة، وأعتقد أني أجبتك على سؤال سابق فيما يتعلق بالواجبات، ما أدري أنت أو غيرك، لكن عموما الواجبات منهم من يوصل إلى سبعة، منهم من يوصل إلى ثمانية. هذه الواجبات إذا تركها الحاج فإنه يريق دما. ما معنى يريق دم؟ يعني يذبح فدية، لقول ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما أو فليرق دما. والمقصود أخي الفاضل، إذا تركت واجبا مثلا المبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة من أهل العلم من جعله ركن، وهذا قول مشهور عند بعض الفقهاء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه سنة مؤكدة، ولهم أدلة، وكل فريق له أدلة. الراجح بأنه واجب من واجبات الحج. فلو افترضت أنك ما بت في مزدلفة إلى منتصف الليل مثلا، تركت واجب من الواجبات، طيب ماذا عليك؟ عليك دم، عليك دم تذبحه في مكة. واضح؟ بارك الله لك، هذا ترك الواجب. بالنسبة لفعل المحظور، يعني المحظورات تسعة تقريبا، من ارتكب محظورة من محظورات الإحرام لا بغير يعني لم يكن جاهلا أو ناسيا أو مكرها مثلا فإن عليه الفدية. أما إذا كان ارتكب محظور وهو ناسي، ارتكب محظور وهو جاهل، ارتكب محظور وهو مكره عليه، ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأن هذا من عوارض الأهلية ما يترتب عليه أحكام. أما قضية ارتكاب المحظور فالفدية تختلف باختلاف النوع المحظور. فمثلا من حلق شعر رأسه فهو مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يصوم ثلاثة أيام فكفارته إطعام، نعم بالنسبة لكفارة الأذى، إما أن يصوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح نسيكة ذبيحة. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاث أيام، الإطعام ستة مساكين، الإطعام ستة مساكين أو ذبيحة. وهذا يجري في بقية المحظورات مثل تقليم الأظفار، استعمال الطيب، انتقاب المرأة مثلا أو لبسها القفازين، لبس المخيط أيضا. بالنسبة للصيد لا يختلف، الصيد لا بد أن يكون الجزاء مثلي، وإذ إلا إن لم يوجد فيقيم طعاما، ثم يعني في تفصيل طويل عند أهل العلم. بالنسبة للنكاح من جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في الحج، يكمل الحج وإن كان فاسدا، وعليه بدنه، يذبح بدنه ثم يحج من العام القادم وجوبا إذا فسد حجه، بمعنى جامع قبل التحلل الأول. أما إذا جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، التحلل الثاني طبعا يكون بطواف الإفاضة، فحجه صحيح لكن عليه دم، عليه دم لإفساده الإحرام، لأنه بقي عليه أعمال ومناسك، فلكن حجه صحيح وعليه دم، ذبيحة يذبحها في مكة هناك يوزعها على فقراء الحرم. أبو نذير يسأل، يقول يسأل عن المشعر الحرام، يقول ما معنى المشعر الحرام وهو من أسماء مزدلفة؟ أخي الفاضل أبا نذير، بالنسبة للمشعر الحرام هو مزدلفة، ولذلك مزدلفة لها ثلاثة أسماء، الاسم الأول مزدلفة، الثاني جمع من أسمائها جمع، والثالث المشعر الحرام، المشعر الحرام، هذه من أسماء مزدلفة. أبو نذير يقول إنسان جالس في السيارة ويقرأ القرآن ومر بآية سجدة كيف يسجد؟ يا أبا نذير، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، فمن تركها فلا شيء عليه، ومن مر بها وأحب أن يسجد فإنه يسجد على الأرض، يسجد على الأرض إن كان مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا بحيث أنه كان مثلا في الطائرة مثلا أو في مكان مرتفع، سجد على المكان الذي أمامه ما استطع، ولو بالإيماء، لو أومى، إذا لم يستطع السجود لو أومى برأسه ناويا بهذا سجدة التلاوة أجزأه ذلك إن أحب، ولو تركها لا شيء عليه. حنان من السعودية تسأل تقول بالنسبة للمرأة الحاجة إذا مثلا حاضت قبل يوم عرفة، يعني ماذا عليها وكيف الآن تطوف طواف الوداع مثلا وأيضا طواف الإفاضة؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا حاضت في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة يجب عليها أن تستمر في الحج، يجب عليها أن تستمر في الحج وأن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالكعبة، فتقف بعرفة وتبات في مزدلفة وترمي الجمرات، وأما الطواف فلا، أما الطواف فلا، فلا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها. فإذا طهرت من حيضها طافت وسعت سعي الحج، إن كانت لم تقدم سعي الحج مع طواف القدوم مثلا إذا كانت مفردة أو قارنة، وأما إذا ما سعت تسعى بعد الطواف ثم تنصرف مثلا راجعة إلى أهلها، ويكون طواف الإفاضة هو طواف الوداع، يدخل فيه طواف الوداع، بارك الله فيك. لكن إن طافت طواف الإفاضة وبقيت بعد ذلك فتطوف طواف الوداع، يجب عليها أن تطوف طواف الوداع إذا طهرت، إذا طهرت بعد طواف الإفاضة. أما إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت سقط عنها طواف الوداع ولله الحمد. طافت الآن، جاءت من عرفة إلى مزدلفة وبقيت طافت طواف الإفاضة مثلا ثم حاضت، حاضت تبدأ ترمي الجمرات أيام التشريق ويسقط عنها طواف الوداع ولله الحمد والمنة. نعم نعم يلا. طبعا الأخت أم عبد الإله بارك الله فيها تقول يعني هي ملتزمة بالصلاة وقيام الليل وأعمال الخير، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، تقول يعني تأتيني ضيقة مستمرة، يعني تقول أحيانا سببها ذكريات قديمة مؤلمة وشيء من هذا القبيل. أخت أم عبد الإله بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها والتي لا نصب فيها ولا حزن ولا هم، هذه الدنيا أصلا هي دار الأعراض، دار التعب، دار النصب. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فلا بد أن يفهم كل مسلم أن هذه الدنيا أصلا هي سجن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا في واقع الأمر دار مفاجآت، وأعظمها وفاة أقرب الناس إليك، وأعظمها وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما خلد في هذه الدنيا. مسألة ثانية، إذا أردت أن تخففي من وطأة هذه الضيقة اقرأي في قصص الأنبياء سبحان الله العظيم في القرآن، وشوفي التفسير، شوفي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيف هؤلاء الأنبياء قاسوا مقاساة شديدة في هذه الدنيا، ما منهم أحد إلا وابتلي وواجه مواجهات عنيفة ويعني معارضات قاسية، ومن أقرب الناس إليه. اقرأ في قصص الأنبياء سبحان الله، أنا بالتجربة قصص الأنبياء هذه تخفف من وطأة الهم والحزن. لماذا؟ لأنك تكتشفين بأنك أنت لست شيء بجوار الأنبياء، نحن كلنا لسنا بشيء أمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الذين اصطفاهم الله واختارهم وأدبهم وجعلهم بأعظم مهمة رسل عن الله عز وجل، يبلغون دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا 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 كان هؤلاء الأنبياء ما حصلوا السعادة والطمأنينة والراحة اللي يسعى إليها كل إنسان، طيب نحن كيف نكون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القراءة في سيرته والله مهمة، ويجب أن نقرأ قراءة نعيش بوجداننا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا قراءة مجردة فقط في اللسان. نحاول أننا يعني فعلا لما نقرأ نتذكر كيف كان عليه الصلاة والسلام. تدرين يا أم عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض نفسه على بني عبد كلال بن ياليل واجهوه مواجهة قاسية وعنيفة ويعني غاية في الإسفاف، من شدة الهم والحزن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ماشي يقول أنا لم أفق إلا في قرن الثعالب. أنت أظن في المدينة أو في مكة ناسي والله أم عبد الله، قرن الثعالب 30 كيلو تقريبا مشى وما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن اللي واجه. فلذلك أخت الفاضل طبيعي. شيء آخر، ابتلاءات الدنيا تجري على كل أحد لكن تتنوع هنا وهنا، ابتلاءات بدنية، ابتلاءات روحية، ابتلاءات مالية، ابتلاءات أسرية، ابتلاءات وظيفية، أنواع. فأنت لا تركزين على هذا النوع، واذكري نعمة الله عليك في أنواع كثيرة، ويكفي نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الطاعة. أنت وفقت إلى نعمة عظيمة والله، لو فعلا تستدعينها يعني تستذكرينها أفضل من أن تستذكرين صور مؤلمة مرت عليك في حياتك تسبب لك مثل هذا الضيق. لا، شوفي نعمة الله عليك، عددي نعم الله عليك، تتقزم مثل هذه الذكريات المؤلمة ولا تنظرين إليها يعني بشيء. الأمر الآخر أختي الفاضلة، الله عز وجل يثيب الإنسان حتى على قضية الهم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. مسألة أخرى، يجب على المسلم دائما أن يعيش خلق التواضع، خلق العفو، خلق الصفح، يحاول قدر المستطاع أن يكنس الماضي المؤلم من صدره ومن فكره ومن عقله وأن لا يستدعيه، لأن الشيطان أحيانا يأتي يذكر الإنسان بصور قديمة ومواقف مؤلمة ليحزنه حتى فعلا يجعل في دائرة الضيق والحزن. لماذا أنا أطيع الشيطان وأستجيب للشيطان؟ ما مضى مضى. دائما خذها قاعدة، لا تثريب. يوسف عليه السلام يقول لا تثريب، نحن نقول أيضا لا تثريب، يغفر الله لي ولكم. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أمكنه الله من رقاب قريش الذين آذوه وهجروا هجروه عن وطنه وآذوا أصحابه وآذوا أهله، ها ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، كانوا ينتظرون القصاص العادل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيا أختي الفاضلة، يظهر والله أعلم بسبب مواقف مؤلمة في الماضي، بسبب أذية، بسبب ظلم تعرضت له، الشيطان يأتي فينفخ في هذا حتى إيش؟ يحزنك، يكدر خاطرك. لا تسمحي للشيطان أن عيشي في هذا الفضاء الرحب من العفو والصفح والمسامحة. فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واشغل نفسك بطلب العلم والترقي في هذا، وتجدين إن شاء الله السعادة بحول الله. محمد، تفضل يا محمد من ليبيا. راح محمد من ليبيا، ها يا محمد تفضل. يلا أم محمد أبو ظبي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز، ما بين العمرة والحج إن شاء الله، بعد انتهاء من العمرة والانتظار المناسك الحج، هل يحق للمرأة قص الأظافر، تمشيط الشعر، التطيب يعني داخل الفندق إن شاء الله، فهل هذا يجوز لها ما بين العمرة والحج؟ هذا سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، هل علينا المبيت في مزدلفة أم مقدار على يعني على ما سمعنا مقدار وضع رحال؟ فأريد شرح مقدار وضع رحال هذه، يعني كم يعني المدة أو المبيت. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، إذا كانت عندي ملابس جديدة وأنا ذاهبة للحج، علي غسلها؟
ملابس جديدة؟
ملابس جديدة أباها للحج، يعني لمناسك الحج ألبسها، علي غسلها ولا لا؟
إن شاء الله.
أما المستعملة فأكيد يعني واجب غسلها عشان نزيل منها العطور ولا شيء هذا.
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أهلا وسهلا. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
يا شيخ أنا رحت اليوم العيادة وعندي سن وخلع لي الدكتور.
اكسر التلفزيون يا أبو علي، اكسر التلفزيون على الصوت لو سمحت.
حاضر 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 حاضر. أقول لك رحت العيادة واليوم خلعت ضرس.
إيه.
والدكتور قال لي لا تتبطبط اليوم طول اليوم.
أي نعم.
إيش رأيك أنت الوضوء كيف يصير بدون مضمضة؟
إن شاء الله يا أبو علي.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أبو خلف.
هلا بالشيخ، هلا الله يحفظك.
مرحبا مسهلا.
الله يطول عمرك على العز
عمرك طويل. جزاك الله خير.
أمثالك يا شيخ. مرحبا. أمثالك إن شاء الله.
الله يحييك.
عمرك أنا بس بسأل عن إن شاء الله يحفظك. من هم أهل البيت؟
إن شاء الله.
هذا السؤال واحد. الثاني، في ناس سمعنا اسمهم الجامية، من هم الجامية؟ طول عمرك وشاكر فضلك، الله يجزاك خير. شكرا.
الله يحييك. مرحبا أبو خرف. طيب أرجع إلى الأسئلة. طبعا أبو زايد من أردن بارك الله فيه، وعدتها إن شاء الله عنده قصة طويلة أبو زايد، إن شاء الله بعد ما يراسلني أبشر خير يا أبا زايد. أم محمد من أبو ظبي، أم محمد تقول إذا حج الإنسان يعني جاب العمرة وبعدين سيحج، في الفترة ما بين العمرة والحج ممكن يعني يترخص بأخذ محظورات الإحرام الممنوع عنها المحرم؟ أختي محمد بارك الله فيك، أكيد حجك تمتع، يعني تأتين بالعمرة ثم تحلين منها ثم بعد ذلك تحجين. الفترة بين العمرة والحج هذه مأذون لك فيها، تفعلين كل ما هو مباح مما يمنع على المحرم، تقصين شعرك، تقصين أظافرك تطيبين طبعا بالحدود المشروعة يعني بالضوابط المعروفة بالنسبة للمرأة مع زوجها ومع محارمها وكذا، تلبسين النقاب، تلبسين القفازين، كل هذا جائز. يوم ثمانية، يوم ثمانية اللي هو يوم التروية، تقول لبيك اللهم حجا، خلاص تمتنعين عن كل المحظورات السابقة. فالفترة بين العمرة والحج هذه فترة يباح فيها للإنسان اللي رايح حج تمتع أنه يتلبس بالأشياء التي منع منها أثناء الإحرام. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول هل يعني علي على مثلا علينا وجوبا المبيت؟ تقول ما معنى وضع الرحال، يعني كيف، ما هي المدة التي نقضيها في مزدلفة؟ أختي محمد بارك الله فيك، يمكن لك استمعت إلى جوابي قبل قليل حينما ذكرت بإجمال يعني حكم المبيت مزدلفة، قلت بعض العلماء يذهب إلى أنه ركن، وبعض العلماء يذهب إلى أنه واجب، وبعض العلماء يذهب إلى أنه سنة مؤكدة، وهذه أقوال مبثوثة في كتب الفقه، ومنهم من يعتمدها في جهة من الجهات، ومنهم من يعتمد طبعا أحد الأقوال. اللي يظهر والله أعلم أن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه جبره بدم، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بات وأمر الناس بالبيات، وأذن ورخص للضعف والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولو لم يكن واجبا لأذن للضعف والعجزة أن يذهبوا مبكرا، لو كان سنة أن يذهبوا قبل منتصف الليل مثلا، أن يذهب أن لا يمروا بمزدلفة سنة مثلا، فدل هذا على الوجوب، دل هذا على الوجوب. مسألة وضع الرحل هذا يتعلق في الصلاة أختي الفاضلة، يعني بمعنى إذا وصل الشخص مزدلفة يضع يعني متاعه وكذا ثم يصلي، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين متى ما أن وصل إلى مزدلفة. ولذلك أختي الفاضلة القادر على المبيت يجب عليه أن يبيت وأن يصلي الفجر في المسجد مزدلفة، وإذا انتهى من الفجر استقبل القبلة ودع الله طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تشرق الشمس، قبل أن تشرق الشمس يدفع إلى منى، ما ينتظر الشمس تطلع، قبل أن تشرق الشمس يدفع إلى منى ويرمي جمرة العقبة. طبعا بالنسبة لحدود منتصف الليل كما جاء في حديث أسماء عند غياب القمر، عند غياب القمر، فإذا غاب القمر دل هذا على أن الآن بدأ منتصف الليل، ولذلك يدفع إلى منى. اللي عنده قدرة يبقى، واللي عنده عجزة وضعفة أو الحملة ما تسمح مثلا، خاصة وأن هناك كثير من الفقهاء الآن يرخصون في هذه المسألة وأنه يكفي أن يجلس فترة قصيرة ويذهب يعني حتى لا يتضرر ولا تفوت عليه الرفقة، لا حرج في ذلك. أم محمد تقول يعني إذا كانت مثلا عندي ملابس جديدة هل يجب علي غسلها بخلاف القديمة، لأن القديمة قد يكون فيها طيب وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أحرمت بثياب قديمة أو بثياب جديدة لا يلزمها غسلها، لا يلزمها غسلها. أما إذا كانت الثياب القديمة قد علق فيها شيء من الطيب مثلا أو شيء، فالأفضل أفضل غسلها، أفضل غسل. أما الثياب الجديدة فلا يلزم غسلها ما دام أنها جديدة، ولله الحمد والمنة. أبو علي من العين يسأل يقول يعني رحت أنا للعيادة وخلع لي الضرس، وقال لي الطبيب ممنوع تتمضمض طوال اليوم، يقول ماذا أفعل؟ أبو علي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة للمضمضة جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة في الوضوء، يقولون سنة في الوضوء. بعض المذاهب الفقهية يقولون بأنها واجبة، وهذا هو الراجح أنها واجبة، أنها واجبة. طيب على قول الجمهور لو ما تمضمضت ما عليك شيء، لماذا؟ لأن سنة. وعلى القول الثاني الذي هو يظهر لي أنه الراجح أن المضمضة واجبة، أنها تسقط بالعجز ومن العجز المرض، فإذا كان الطبيب قال لك يا أبا علي أنت مضمضت خطر عليك ويمكن تصير مضاعفات، شلعنا لك ضرس، خيطنا مثلا محل الضرس مثلا، ووجود الماء خطر، يسقط بالعجز ولله الحمد. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرر. بارك الله فيك. أم ريفال.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل. تفضل.
أول سؤال آية الكرسي، أنا أقولها مثلا بعد الصلاة المفروضة أو بعد كل الصلوات المفروضة والنوافل؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، عندي أبي شيخ من زمان يعني من يوم مولد، أنا مع أمي متربية ومطلقة يعني، وبعدين كبرت وكذا وكنت أسأل عنه الله يهديه وكذا، كان يرفضني وما يجيب على صلاتي، وتزوجت وطبعا زواجتي وكل خالي وزوجني يعني معه. ماذا
تزوجك؟
خالي يعني وكل خالي حتى في زواجي.
هو أبوك زوجي. أبوك يوكل خالك ها؟
يا أبي يوكل خالي.
نعم.
فخلاص تزوجت وكذا، ولحين سمعت إنه تعبان.
إيه.
فتواصلت معه وكيفه وكذا وسألت عنه وكذا، وفرح إنه سمعني، فطلب مني يا شيخ إني أحج عنه، وأنا ما عندي استطاعة.
ما حج يعني
ما أقدر.
هو؟
لا ما حج ولا حاجة. بس أنا ما عندي استطاعة، ما عليه يا شيخ. قلت له أنا ما عندي استطاعة يعني، كيف أحج عنك يعني؟ إذا تبغى جيب فلوس وأنا أعطي ناس يحجوا عنك، أو أنت إن شاء الله أعطيك العافية وحج، أنا ما عندي استطاعة.
وكبير في السن.
خلاص يعني 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 عمره ممكن في الخمسين كذا. ما رأيك يا شيخ ما في جوابي يعني؟ وما عاد اتصلت عليه، أنا أحب أسأل عنه كذا بس كل ما أسأل عنه يكلفني بشيء.
تعيشون في مدينة واحدة؟
لا والله أنا دحين متزوجة في السعودية، هو في اليمن.
طيب السؤال الثالث
يعني. يعني.
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث أباك يعني عندي بنتين 9 سنة وسبع سنة، أبغاك يعني نصائح كيف أربيهم في الناس. يعني
9 سنوات وكم؟ كم؟
9 سنة.
كم؟ الأولى كم عمرها؟
7 سنة.
7 سنوات وتسع سنوات.
يا ولما مثلا أحيانا أجي في الصلاة أو شيء أكلمهم ولا شيء، فأحيانا أتهاون معهم مثلا في لبس فقط شعر غطتي، أخاف إنهم يعني ما عاد يصلوا أو شيء، فأتهاون أقول عادي مو مشكلة ما صلي مو يعني في بعض الأشياء.
إن شاء الله.
نصيحتك يعني.
إن شاء الله. أبشر يا أخت الفاضل أبشر.
مشكور يا شيخ.
أبو أمين.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الكريم.
مرحبا.
سؤالي، رجل وقع في المحظور في شهر رمضان مع زوجته. الرجل لا يصوم رمضان بحكم لأنه يقوم بتصفية الدم 3 أيام في الأسبوع لمدة 21 سنة. صغير سنة هو لا يصوم رمضان، زوجته صائمة ولم يكرهها بل كانت موافقة معه. يسأل هو يقول أنا لا، هو ما يصومش رمضان، يقول ما هو المطلوب مني إيش نعمل، وزوجتي ما هو المطلوب منها. إلى جانب وإني سألت قلت له هل تخرج فدية في كل سنة؟ قال لي قلت جاهل لهذا، لكنه لم يكن جاهل بالعقوبة التي ترتب على الجماعة في رمضان، هو يعلم. نعم. هذا يعرف هذا.
نعم. طيب هو الآن يعني من سنوات وهو يفعل هذا الشيء؟
نعم. لا 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 إلا في هذه السنة وقت.
فقط في هذه السنة؟
أي مرة واحدة في يوم واحدة.
نعم. طيب
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا مرحبا. تفضلي عائشة. راحت عائشة. طيب أبو خلف من الكويت بارك الله فيه سأل سؤالين، في سؤال أول يقول من هم أهل البيت؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي أهل البيت يعني هذه الإضافة هي لكل أهل بيت، لكل أهل بيت، فيقال أبو خلف عياله وإخوان هذول أهل البيت، يقول أهل بيت أبو خلف مثلا، هذا في اللغة. لكن بالنسبة للجانب الشرعي إذا ذكر آل البيت وأهل البيت فينصرف إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في من هم على أقوال، وذهبوا إلى أن المقصود بهم من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة هم هؤلاء آل البيت، إذا قلنا بالخصوص يعني بالتقييد عفوا بالتقييد أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. أما الآل فهم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهم من آل النبي، هذا من حيث الإطلاق والعموم. فكل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو من آله، من آله. وأما من حيث التقييد والخصوصية فهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو خلف سأل يقول من هم الجامية؟ أبو خلف بارك الله فيك، أنا ما أعرف والله ما من هم الجامية، يعني إذا كان هذا لقب ينبز به أناس فينظر، فإذا كان هم تسموا بهذا طيب ما دلالة هذا الاسم، ولماذا تسموا بهذا، ومن الذي يرأسهم، ومن الذي، لأن المعروف بأن الطوائف والجماعات كثيرة. أما إذا كان فقط هو نبز لأهل السنة والجماعة ولأهل الحق فهذه سنة قديمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قيل عنه الصابئ، وقيل عن الصحابة يعني صابئ، إذا أسلم أحد قالوا صابئ. فنبز أهل الحق بلقب معين هذا للتنفير عنهم، هذا لا يعني بأنهم على ضلال، فتنبه لهذا. أنا ما أعرف حقيقة هذا الشيء، فتنبه لهذا يا أبا خلف بارك الله فيك. المعروف عن الطوائف الضالة اللي ذكرها العلماء في القديم والحديث أنه ليس فيها مثل هذه الألقاب، وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله. فإذا يعني أراد أن يتكلم في شخص أو في جماعة أو في جهة أن يتكلم بعلم وبعدل، العلم أن يعلم هذا الشيء، أن يعلم هذا الشيء، والعدل أن يعدل بحيث أن لا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، وأن يكون متوازنا، وأن يكون متوازنا. وعلى الناس أن يشتغلوا بما يقربهم إلى الله ويرفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس شغله الشاغل يعني الطعن في العلماء، الطعن في طلاب العلم، وقد يكون بعض الناس حط رحاله في الآخرة، حط رحاله في الآخرة، والآن بين يدي الله، وهذا المسكين شغال في الطعن وفي السب وفي غير ذلك. ولذلك الدعوات الإصلاحية الموجودة منذ قديم الزمان كان لها أعداء، وهؤلاء الأعداء يصمونها بصفات يريدون تشويه صورة هذه الدعوة الإصلاحية، وهذه ليست يعني جديدة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصر. يقول جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيراجع الإنسان نفسه ويتق الله عز وجل فيما ينطق ويقول. أم ريفال من السعودية تسأل عن آية الكرسي، تقول أنا أقرأها بعد المفروضة، هل أقرأها أيضا بعد النافلة؟ أختي أم ريفال بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعد الفرائض يأتي بآية الكرسي يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. طيب بعد النوافل ما كان يأتي بها لا الاستغفار ولا قراءة هذه الآيات والسور، ولذلك ما تأتينا بها بعد النوافل. لماذا؟ اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم ريفال طبعا ذكرت قصة، تقول يعني أنا عشت مع أمي لأن أبي طلق أمي وكان رافض يشوفني، تزوجت وكل خالي زوجني والحمد لله تزوجت، الآن عندي بنتين. تقول يعني أتواصل معه كان يرفض، سمعت بأنه تعبان واتصلت فيه فرح بالاتصال وكذا، ثم طلب مني طلب وقال لي أريدك أن تحجي عني. قلت أنا ما عندي استطاعة، إذا كان أنت تريد أدفع مبلغ مالي حتى يعني يحج. تقول هل أنا أخطأت في هذا؟ أم ريفال بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بوالدك على خير وأن يرقق قلبه عليك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للوالد لابد أن يفهم بأنه لا يجوز الحج عن الحي، لا يجوز أن يحج شخص عن آخر عايش موجود إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ أن يكون عاجز هذا الشخص عاجزا عجزا كاملا، يسميه الفقهاء المعضوب، يقول المعضوب وهو العاجز عنده مرض ما يمكن أبدا أن يسافر إلى مكة، ما يمكن أن يذهب فيؤدي النسك، هذا العاجز عجزا كاملا نعم يجوز للحي الذي حج عن نفسه أن يحج عن هذا الحي. أنا سألته قلت لك كم عمر الوالد؟ قلت لي في الخمسينات، شباب يعني، إذا كان قادر على الحج يحج، إذا كان يقول لا أنا ما أستطيع أن آتي من اليمن حتى أحج ما يجب عليه، إذا كان عاجز بماله عن الحج ما يجب عليه، ولا يجوز له أن يوكل أحد أولاد يقول حج عني وهو موجود. الذي يحج عنه من الأحياء العاجز عجزا كاملا، واضح؟ العاجز عجزا كاملا، بارك الله فيك، فتنبهي لهذا ونبهي. الأمر الثاني، كان بودي يا أخت الفاضلة ما دام أن المياه قد رجعت إلى مجاريها والحمد لله الوالد فتح باب معك وبدأ يفرح بهذا، كان الواجب عليك أنك تؤملينه، تقولين إن شاء الله متى ما استطعت، وأن لا تتعاملي معه بمثل هذا الجفاف في العبارة، تقول والله أنا ما عندي شيء، قولي إن شاء الله إن يسر الله وقدر الله عز وجل، حتى تبقين حبل الوصل بينك وبين الوالد، وحتى يبقى الباب مفتوح بينك وبينه، لأنه واضح الوالد ماخذ موقف منك ومن والدتك يسبب هذه القطيعة طوال هذا العمر. فعموما أنت أخبرتي، لكن ارجعي وقولي إن شاء الله إن يسر الله عز وجل، وأخبريه بأنه ما يجب عليه الآن، كونه الآن غير قادر لا ببدنه ولا بماله ما يجب عليه الحج، الحمد لله. الله قال من استطاع إليه سبيل، والاستطاع نوعان، مالي وبدني، واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الأخرى، إذا قدر الله توفي الوالد وحبيته تحجون عنه، يحج عنه اللي حج عن نفسه قبل يحج عنه، أو تدفعون مبلغ مالي وتحجين عنه، يبقى قضية يعني مثلا إعطاء الوالد مبلغ مالي حتى يحج، يأتي من اليمن فيحج. طيب أنت تقول أنا ما عندي، ممكن يعني تسألين لأحدنا أهل الخير وأهل الإنفاق، زوجك مثلا يسأل ويدفع له حتى تعود المياه إلى مجاريها بشكل أكثر، وحتى توثقين العلاقة بالوالد قبل أن يفترق عنك إلى الدار الآخر. أسأل الله تعالى يجمعك بوالدك على خير. أم ريفال تسأل تقول أنا عندي بنتين، يعني واحدة عمرها 7 سنوات واحدة عمرها 9 سنوات، تقول يعني أريد طريقة في تربيتهم، تقول أشعر أحيانا بأني أتهاون معهم في الصلاة في الحجاب في شيء. أختي أم ريفال بارك الله فيك، أولا يجب أن يعلم كل أب وكل أم أن تربية الأولاد واجبة وفريضة، وليست مسألة اختيارية أو ذوقية أو يعني معروضة للقبول أو الرد أو الإقدام أو الإحجام، لا لا لا، فريضة. وسيسأل الله جل وعلا كل أب وأم عن أولاده، هل استجبتم لله ولرسوله في التربية أم لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. طيب الأب راعي في بيته؟ الجواب نعم. الأم راعية في بيته؟ الجواب نعم. أين الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وهي مسؤولة عن رعيته. والله تعالى قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر الثاني، التربية هذه يجب أن تكون في الفترة التي يبدأ الطفل فيها يتلمس الحياة ويتلمس ما حوله ويبدأ يستكشف ويسأل، هذه بداية التربية التي فيها تعبئة إيمانية لهذا الطفل، فيها تعويد له. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة، أولادكم يعني الذكور والإناث، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الفترة السنية إذا اجتهد الوالدان في تربية الأولاد ارتاحوا بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذه التربية هذه الفترة فترة تعويد، فترة تلقين، فترة تعبئة. الولد سر أبيه، البنت سر أمها، فإذا تلقت القيم والأخلاق والأمور الشرعية سلكتها ولله الحمد.
مثل الشخص الآن أول ما تجيبه في تعليم السباحة تتعب في البداية، لما تعلمها السباحة تتعب وبعدين تترك قيادة السيارة. أول ما يذهبون إلى مدارس قيادة السيارة المدرب يتعب، ها وشوف هذا ماسك يعني المقود وفي تعب واستنفار، مع الوقت أصبح عادي، ها يقود بيد واحدة مثل ما يقولون. كذلك الأولاد، أغلب الناس الآن تعبوا من أولادهم في الكبر. لماذا؟ لأنه ما ربوهم في الصغر، ما عودوهم في الصغر على الصلاة وعلى الصيام وعلى بقية العبادات والطاعات. كان الصحابة يصومون أولادهم منذ الصغر. فلذلك الفاضلة، ركزي على الصلاة، ركزي على تلقين الإيمان والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى. عرفيهم بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. مسألة الحجاب لا تستعجلين عليهم فيها، يعني بالنسبة لعمره 7 سنوات يعني بدري عليها. اللي عمره 9 سنوات ابدأي بتعويده حتى تعتاد الحجاب وتعتاد التستر. مع الوقت لا تأمرينها بأنها تغطي وجهها مثلا من الآن، لأنها صغيرة، ما زالت صغيرة، فبمجرد البلوغ تحتجب البنت، إذا بلغت احتجبت البنت. وبعد ذلك قلت الفاضل الحمد لله هناك وسائل كثيرة معينة لقضية التربية، مراكز تحفيظ القرآن، مدارس تحفيظ القرآن، حلق الذكر، دروس العلم، هذه كلها ولله الحمد الإنسان لا يستغني عنها، يعني هذه تساعدك. اختيار الرفقة مهم جدا يا أختي أم ريفال، اختيار الرفقة الصالحة لبناتك، إياك ثم إياك أن تهملي هذا الجانب. ولذلك يقولون الصاحب ساحب والطباع سراقة، يعني أحيانا بعض الأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث يأتي بأخلاق بسبب الصديق أو بسبب صديقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حاولي خاصة في هذا الوقت العصيب اللي يتعرض فيه الأطفال لفتن عظيمة والابتلاءات كبيرة جدا، أن تزيدي من جرعة الاهتمام بأطفالك. والرسالة ليست لك فقط، الجواب ليس لك، رسالة لكل من يشاهد، أن يزيدوا من جرعة الاهتمام، أن يعطوا أولادهم الوقت، أن ينتبهوا إلى ما يشاهد أولادهم، ماذا يشاهدون، يتابعون من. مهم جدا يا إخواني يا أخوات، لأن في بيوتات استيقظت على مفاجأة، الولد سواء ذكر أو أنثى أهمل، وإذا به يخرج بلوثة عقلية عقدية أخلاقية سلوكية، واضح خرج بلوث والسبب الإهمال. فهذا مهم جدا، فصرف وقتك لبناتك، الاهتمام بهم، التنويع أيضا، وهذه مهم يا أخواني. الشريعة ولله الحمد أعطت الإنسان فرصة لأنه يمارس اللهو البريء، يعني يعطي لأولاده فرصة في اللهو المباح البريء. البدائل كثيرة، يعني بعض الناس الآن مركز على قضية الأجهزة الإلكترونية هذا والتقانات، في بدائل كثيرة ممكن أن الولد يستغني عن هذه الأجهزة إذا فعلا أعطيته الفرصة لأن يمارس ركوب الخيل، السباحة، النزهة، إعطاء أشياء يشتغل فيها، يعني ينمي مداركه، يرفع من مستواه، ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. فلذلك أختي الفاضلة انتبهي، حاولي أن يكون عندك توازن في قضية التعامل مع بناتك، مع الحرص على قضية عدم الاستعجال بعض الأحكام الشرعية. أنت الآن تريدين تحجبين البنت 7 سنوات، غلط، هذا ليس من الدين، لابد أن تأخذ فرصتها في مسألة يعني الفترة السنية اللي هي فيها. بعد ذلك إذا قاربت البلوغ تبدأين تعودينها وتتلين عليها الآيات والأحاديث. خلاص أبو أمين من تونس، سامحني لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤالك. بارك الله فيك، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.